نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المقدمة الثالثة عشرة: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجال العادات في مثله، بحيث لا ينخدم منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض، لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد، لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يضطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها، ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويضطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل. ومثله قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. وأما مجال الأساليب فمثل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر. إن الله تعالى لما حرم الخمر قال: ليس على الذين آمنوا، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا، فلا يمكن للمكلف امتثال. ومن هنا خطى عمر بن الخطاب من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له: إذ اتقيت اجتنبت ما حرم الله، إذ لا يصح أن يقال للمكلف اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدا، ثم يقال: فإن فعلت فلا جناح عليك. وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله تعالى: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت، لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة، فهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة، لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد، فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة بما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص، إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين المتشابهات، والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين، كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. وسأمثل لك المسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر. إحداهما أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه في الخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت: أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح، وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب، ولو كان واجبا بالإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في الصلاة. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال. وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإننا نجد كثيرا ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا، ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بأحد هذه الأشياء. أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم، وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا. وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم. ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل، كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة أو استحبابها أو سقوطها، وله موضع غير هذا. فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه، وهو صحيح، لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لاختلاف أحوال الناس، فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا البتة. والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبة، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها، ولا زلت منذ زمان أستشكله حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقية فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به، فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات وهو خلاف وضع الشريعة. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافا دلائل بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة، وليس أكثر مسائل الفقه هكذا، فالموصوف بذلك أقلها لمن تأمل من محصل موارد التأمل، وحينئذ لا يكون متشابه منها إلا الأقل. وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا ولو في هذا النوع فقط فشديد مشق، لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. هذا ما أجاب به. فكتبت إليه لأن ما قررت من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده، والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال، فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر. وليس العامي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة وربا النساء ومحاش النساء وما أشبه ذلك. وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، واتباع نظره وحده في ذلك تقييد له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر، فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدا. ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جوابه بعد، ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل. لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس، فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه. انتهى ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه. ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يضطرد ولا يجري في الواقع مجرى استقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح أن يستند إليه ولا يجعل أصلا يبنى عليه. والأمثلة كثيرة، فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله.
يتعلق هذا هذه المقدمة باختلاف الأفهام، وذلك لأن اللفظ الواحد يأتي إلى أحد العلماء فيفهم منه مقصودا ويكون فهمه صوابا، ثم يأتي آخر فيفهم منه معنى آخر ويكون هذا خطأ. ولا شك أن الأفهام تختلف، ولكن المرجع إلى الفهم الصحيح الذي يؤيده اللفظ ويقول إليه المعنى، فيرد على من فهم فهما خاطئا بأن الواجب أن تتأمل وتعرف الخطأ ثم ترجع عن خطأك إلى الصواب. وهكذا هذه الوقائع. ذكر مثال لما حرمت الخمر شربها بعض الأفراد في مصر، وتأولوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم جناح. قالوا: نحن مؤمنون ومن الأعمال الصالحة، فلا جناح علينا فيما نطعم. هكذا. وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فرد عليهم فهمهم وقال هذا فهم خاطئ، ولو تأملوا تمام الآية لعلموا أنه فهم بعيد، لأن الله ذكر فيها التقوى ثلاث مرات: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. أين التقوى من هؤلاء الذين يشربون الخمر والله تعالى قد ذكر تحريمها في الآيات التي قبلها، ذكر تحريمها وشدد فيها، فتبين بذلك أن هذا فهما بعيد عن الصواب. وعلى كل حال الأفهام تختلف، والإنسان إذا التبس عليه الأمر في أمر من هذه الأمور فإن عليه أن يتوقف فيه ويرده إلى غيره ممن هو أكمل منه فهما، حتى لا يتخبط في الأدلة ويبيح ما هو حرام أو يحرم ما هو حلال بمجرد فهمه من نص أو نقل أو دليل. والاختلاف في هذه الأفهام كثر الخلاف بين العلماء، كثير منهم يفهم من الآية معنى بعيدا ويتمسك بفهمه، أو يفهم ذلك من الحديث ويتمسك بفهمه. والواجب أن تجتمع الأفهام وأن يردوا ما كان فهما خاطئا، كما يحصل من كثير من العلماء الذين يتأملون بعض الآيات ويسيرون على فهم قد يكون بعيدا منها، لكن قد يقال إنهم معذورون إلى أن يتبين لهم الحق. والله أعلم. هذه أسئلة من الإنترنت من المملكة. يقول السائل في السؤال الأول: ما حكم الاستماع إلى زغلول النجار في تفسيره لآيات كتاب الله؟ والزنداني ومن يسير على نهجهما في تفسير كتاب الله بتفسير الآيات ببعض أقوال الكفار الخاصة بنظريات الفلك والطب الحديث حديثة. سمعت من الشيخ سعد الحصين فتوى على موقعه يتحدث عن اللجنة العالمية الموجودة في مكة الخاصة بالإنجاز العلمي، بأن الذي يرعاها منذ نشأتها هم الإخوان المسلمون، ولا يعول عليها بما يتحدثون به أو في أغلبه، قد كان معارضا لنشأتها أصلا. فما هو حكم الأخذ بأقوال اللجنة العالمية، وما هو موقفكم منها؟ ذكروا أن القرآن معجز قديما وحديثا، ولكن كأن هؤلاء المشايخ يريدون أن يتبين إعجازه في العصر الحاضر، وأن ينطبق على الوقائع الموجودة الآن. هكذا قالوا. فلأجل ذلك يحملون بعض الآيات على بعض المحامل القريبة في أفهامهم، ولو كانت بعيدة في أفهامهم. المتقدمين. مثل قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أن هذه مما لا يعلمها إلا الله. فقالوا إن العلم الحديث توصل إلى معرفة ما في الأرحام ذكر أو أنثى، وتوصل إلى معرفة إنزال الغيث بما يسمى بالاستمطار ونحو ذلك. نقول إن هذا وإن كان واقعيا فلا تنطبق عليه الآية. الآية إنما العلم بالذكاء والفطانة، وأما الأجهزة وما أشبهها فإنها لا تدخل في ذلك. وتكلم بعضهم على قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالملك المشحون، وقال المراد بالمشحون السيارات والطائرات، فإن هذا حمل ذريتهم، لأن ما قال ما حمل وحملناهم أن حملناهم، وقال حملنا ذريتهم، ولكن هكذا فهموا. والآية فيها قول غير ذلك. تكلم بعضهم على وجود السيارات وقال ان الدليل عليها قوله وإذا العشار عطلت، يعني أنها عطلت عن الحمل عليها فلا يحمل عليها الآن. ولكن الآية خاصة بقرب قيام الساعة أو بعد نفخ الصور ونحو ذلك. السؤال الثاني يقول نحن شركة تقدم استشارات اقتصادية وخطط تسويقية وإعادة هيكل أهل الفعاليات الاقتصادية والشركات والمؤسسات، قد جاءنا مشروع بنك ربوي، هل يجوز لنا تقديم استشارة لهذا البنك وأخذ أجرة على هذه الاستشارة؟ نرى إذا كان هذه الاستشارة لا تتعلق بالبنوك، لا تتعلق بالمعاملات الربوية، فلا مانع إذا جاءكم وأشرتم عليه بإشارة كذا وكذا أما يوافق الشرع. أما إذا كان ذلك المشروع يتعلق بالربا أو فيه شيء من الربا فلا يجوز لكم أن تتدخلوا فيه. السؤال الثالث ما حكم تصوير العروس والعريس والاحتفال بالصور؟ نرى أنه لا يجوز، ولو أن الذي يصورها هو نفس العروس المرأة والعريس الذي هو الزوج، لأن في ذلك شيء من إفشاء الأسرار أو نحو ذلك. السؤال الرابع هل الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر أوقات الإجابة؟ نرى أنه لا تخصيصا ليوم الأربعاء دون غيره. الأصل أن الدعاء إذا توفر فيه شروط رجي أن يجيبه الله تعالى. سائل من الإخوان يقول شخص عليه كفارة يوم شرعي متتابعين يبدأ من 1-3، نقول يجزيه ولو كان الشهر كان ناقصا. إذا صام شهرا هلاليا من أول الهلال إلى آخره أجزأه ذلك. إذا أفطر يوم فإنه يقضي بدله ولا يلزمه أن يستأنف. يستأنف يقول إمام يقرأ سورة الجمعة ليلة الجمعة تذكر الناس بصلاة الجمعة يكرر الآية من يوم الجمعة في يوم الجمعة لا حاجة إلى هذا التكرار إذا قرأها في صلاة الفجر ليذكر الناس فله ذلك أو في صلاة العشاء. ما حكم وجود جمعتين في قرأة واحدة صغيرة إلا أن قسم من القرية على يمين الشارع العام والآخر على يسار الشارع؟ إذا كان أنهم لا يستطيعون قطع هذا الشارع فلهم معذورون أن يقيموا جمعتين وإلا فلا يجوز. العادة أن الشارع يكون فيه وقت يستطيعون أن يقطعوا الشارع. يقول اليزيدية عبدة الشيطان إلى من ينتسبون؟ الغالب أنهم ينتسبون إلى الدروز، الغالب أنهم من الدروز، والله أعلم.